تخيلوا معنا هذا السيناريو الغريب. حكومة تقول للمستثمرين الأجانب: نحن نرحب بأموالكم ونريدكم أن تبنوا مصانع وشركات هنا، لكن قبل كل شيء عليكم دفع 60,000 ريال فقط كرسوم لمركز علاقات المستثمرين.
مبلغ يبدو صادماً للوهلة الأولى، يعني خصوصاً لمن يبحث عن تقليل التكاليف.
بالضبط، منطقياً رأس المال جبان ويبحث دائماً عن البيئة الأقل تكلفة، أو لنقل الضرائب الصفرية. لكن المفاجأة التي تكشفها المصادر في تحليلنا المعمق اليوم هي أن هذه الاستراتيجية تحديداً بكل ما فيها من رسوم واشتراطات ترافقت مع قفزة مذهلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية.
صحيح، نتحدث عن قفزة بنسبة 24% في عام 2025.
رقم كبير جداً. طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع، لأننا لسنا هنا لنستعرض قوائم من الأرقام الجافة، بل لنفهم كيف تحولت الرسوم المالية من مجرد تكلفة مزعجة للشركات إلى نظام تصفية بالغ الذكاء، أداة تعيد هندسة اقتصاد بأكمله وتلعب دوراً محورياً في رؤية 2030.
المسألة هنا فعلاً تتجاوز فكرة الجباية التقليدية تماماً. شوف، في العادة عندما تقرأ الشركات عن فرض رسوم إضافية تدق نواقيس الخطر فوراً.
100%، يبدأون بالبحث عن بدائل.
لكن ما تكشفه هذه المصادر هو تحول جذري في الفلسفة الاقتصادية، يعني هو انتقال من عقلية جذب أي دولار إلى عقلية هندسة نوعية الدولار الذي يدخل.
هندسة نوعية الدولار؟ عبارة مثيرة للاهتمام.
هذا هو جوهر التحليل. كيف يمكن لسياسة تبدو مقيدة ظاهرياً أن تصبح هي المغناطيس الذي يجذب الاستثمارات العالمية الكبرى؟ الإجابة ببساطة تكمن في قدرة هذه الرسوم على خلق توازن هيكلي بين الانضباط الصارم من جهة والتحفيز الاستراتيجي من جهة أخرى.
طيب، دعنا نتوقف عند كلمة الانضباط لأنها مربكة قليلاً. يعني كيف يمكن للرسوم أن تضبط السوق بدلاً من أن تخنقه؟ الفكرة المسبقة دائماً هي أن الرسوم العالية تعني بيئة طاردة.
هذا هو التصور الكلاسيكي، لكن المصادر تطرح فكرة معاكسة تماماً. الرسوم تعمل كفلتر أو مصفاة لجودة الاستثمار.
أها، يعني الأمر يشبه فرض تذكرة دخول مرتفعة قليلاً لناد حصري مثلاً. أنت لا تدفع هذه التذكرة لأنك تحب إهدار المال، بل تدفعها لأنك تعلم أن الشخص الجالس بجوارك في هذا النادي قد دفعها أيضاً.
بالضبط، مما يعني أنه جاد ولا يضيع وقتك.
صحيح، الرسوم هنا تبرد أولئك الذين يحضرون لمجرد الفضول أو البحث عن ثغرات سريعة.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذا الفلتر يستهدف ظواهر اقتصادية سلبية محددة جداً. على سبيل المثال، المصادر تشير صراحة إلى محاربة ما يعرف بالتستر التجاري.
التستر التجاري؟ نعم، هذه مشكلة قديمة.
لفهم الآلية الميكانيكية لهذا الفلتر، يجب أن ننظر إلى التستر ليس كجريمة قانونية فقط، بل كنموذج عمل مبنياً على هوامش ربح ضئيلة جداً واقتصاد ظل.
يعني كيانات لا تقدم قيمة مضافة حقيقية.
صحيح، عندما يتم فرض حدود دنيا صارمة لرأس المال مقترنة برسوم تأسيس وتجديد واضحة، فإن المعادلة الرياضية لعمليات التستر تنهار تماماً. لا يمكن لعمل تجاري هامشي أن يمتص هذه التكاليف التشغيلية الأولية.
هذا يفسر الأرقام التي وجدتها في المصادر والمتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال. الأرقام ضخمة جداً، نتحدث عن 24 مليون ريال سعودياً للاستثمار الزراعي
و5 ملايين ريال للاستثمار الصناعي.
بصراحة، أليس هذا تعجيزياً بعض الشيء؟ يعني إذا كنت مستثمراً أجنبياً أمتلك تقنية زراعية حديثة ولكن رأس مالي 10 ملايين فقط، ألن أذهب إلى دولة أخرى؟ ألا يشكل هذا النظام عائقاً أمام الابتكار؟
سؤال ممتاز، لكن لو نظرنا إلى طبيعة القطاعات سنجد أن هذه الأرقام لم تضع عبثا. الاستثمار الزراعي في بيئة صحراوية يستهلك موارد حيوية نادرة جدا، أهمها المياه والطاقة.
يعني التكلفة البيئية أعلى بكثير من مجرد التكلفة المالية.
100%، إذا دخل مستثمر برأس مال ضعيف، فإنه سيلجأ غالباً إلى أساليب تقليدية تستنزف الموارد دون تقديم تكنولوجيا متقدمة.
أو دون تحقيق أمن غذائي مستدام.
بالضبط. لذلك اشتراط 24 مليون ريال كحد أدنى يجبر المستثمر على الدخول بمشروع واسع النطاق يعتمد على تكنولوجيا الري الذكية والزراعة المائية.
وهذه تقنيات تتطلب استثماراً أولياً مكلفاً بلا شك.
نعم، ولكنه يعود بالنافع على الاقتصاد الكلي، والأمر ذاته ينطبق على الصناعة. 5 ملايين ريال تضمن بناء خطوط إنتاج حقيقية وليست مجرد ورش تجميع بسيطة في أزقة خلفية.
إذن الفكرة ليست في الرقم بحد ذاته، بل في نوع التكنولوجيا والالتزام الذي يجبرك هذا الرقم على إحضاره. هذا منطقي جدا.
وحتى المستثمر الفردي أو المؤسسة الفردية مطلوب منها 100,000 ريال كحد أدنى.
يبدو أن الرسالة واضحة، إذا لم تكن مستعداً للاستثمار الجاد، فهذا السوق ليس لك.
وهذا يقودنا إلى نقطة جوهرية أخرى تتعلق بالاستقرار القانوني. المستثمر المؤسسي الضخم عندما يرى هذه الحواجز فإنه لا يراها كقيود.
كيف يراها إذن؟
يراها كبوليصة تأمين ضد الفوضى. السوق الذي يسمح بدخول الجميع بلا ضوابط هو سوق غير مستقر، مليء بالمنافسة غير العادلة والكيانات المتهربة ضريبياً.
أها، يعني يدفع لضمان بيئة نظيفة؟
تماماً. عندما تكون الرسوم معتدلة في جوهرها ولكنها تطبق بشفافية وحزم، فهي تخلق بيئة قابلة للتنبؤ، والقدرة على التنبؤ هي أثمن عملة يبحث عنها المستثمر الأجنبي.
طيب، بما أننا نتحدث عن القدرة على التنبؤ، دعنا نفصل هذه الفاتورة التي سيدفعها المستثمر. المصادر تقدم تشريحاً مثيراً للاهتمام للتكلفة الحقيقية. لدينا رسوم تبدو معقولة جداً في البداية.
مثل ماذا؟
مثل 2,000 ريال سنوياً لإصدار وتجديد ترخيص الاستثمار، ويمكن أن يكون الترخيص لمدة 5 سنوات. هذا رقم شبه رمزي بالنسبة للشركات، لكن سرعان ما نصل إلى الرسوم المرافقة، وهنا تتغير الصورة تماماً.
لأن الترخيص بحد ذاته هو مجرد مفتاح الدخول، التكاليف التشغيلية تبدأ في الظهور مع متطلبات الامتثال والخدمات المستدامة.
وهنا أعود للرقم الذي ذكرته في بداية حديثنا، والذي استوقفني طويلاً، رسوم مراكز علاقات المستثمرين. السنة الأولى تكلف 10,000 ريال.
وهي تكلفة مخفضة.
نعم، مخفضة، لكن ثم فجأة وبشكل حاد تقفز في السنة الثانية والسنوات التي تليها إلى 60,000 ريال سنوياً. عندما قرأت هذا تساءلت حقيقة، لماذا هذا الفخ؟
فخ؟
يعني لماذا يتم رفع السعر 6 أضعاف بعد أن يورط المستثمر نفسه في السوق؟ يبدو وكأنها سياسة لدفع المستثمر للبدء ثم محاصرته لاحق الاستنزافه.
التحليل السطحي قد يراها كفخ فعلاً، لكن الآلية الاقتصادية وراءها مختلفة تماماً. هذا الهيكل مصمم ليكون فترة سماح استراتيجية.
فترة سماح؟ كيف ذلك؟
في السنة الأولى، المستثمر يواجه تكاليف التأسيس، نقل الموظفين، استئجار المقار، وفهم السوق. الحكومة هنا تتحمل جزءاً من العبء وتخفض تكلفة خدماتها الإدارية إلى 10,000 ريال لتسريع عملية الإطلاق،
لكي يقف على قدميه كما يقال.
صحيح، وبمجرد أن يستقر المشروع ويفترض أنه دخل مرحلة التشغيل وجني الأرباح، ينتقل النظام إلى مبدأ الرسوم مقابل الخدمات الحقيقية.
ولكن عذراً على المقاطعة، لكن 60,000 ريال مقابل علاقات مستثمرين، ماذا يشتري هذا المبلغ فعلياً؟ هل هو مجرد خط ساخن للرد على الاستفسارات؟ لأن هذا سيكون مكلفاً جداً.
لو كان مجرد خط ساخن لكان هذا استنزافاً بالتأكيد، لكن هذه 60,000 ريال تمول بنية تحتية إدارية متقدمة للغاية.
ماذا تشمل هذه البنية؟
نحن نتحدث عن مسارات سريعة للمعاملات الحكومية، إعفاءات من البيروقراطية التقليدية، وإدارة تقاطعات المستثمر مع وزارات متعددة كالعمل والتجارة والبلديات، كلها من خلال منصة واحدة.
أها، خدمات كبال العملاء أو VIP.
بالضبط، في العديد من الدول النامية قد لا يدفع المستثمر هذا الرقم كرسوم رسمية، لكنه يدفعه أضعافا مضاعفة على شكل وقت ضائع وتأخير في استخراج التأشيرات وتوقف لخطوط الإنتاج بسبب معاملات ورقية عالقة.
إذن هذه الرسوم هي في الواقع شراء لسرعة الإنجاز. هذا يغير المنظور فعلاً. أنت لا تدفع ضريبة، أنت تشترك في خدمة لتجاوز البيروقراطية.
والوقت بالنسبة للمستثمر هو مال في النهاية.
ولكن هذه الرسوم المباشرة ليست القصة بأكملها. المصادر تفصل تكاليف إضافية غير مباشرة، تشكل ثقلاً كبيراً. هناك 15% ضريبة القيمة المضافة، وهناك ضريبة الدخل على الكيانات الأجنبية.
نعم، وهذه معايير عالمية.
والأكثر تعقيداً هي التكاليف المرتبطة ببرامج السعودة وتوطين الوظائف، ناهيك عن رسوم إقامات الموظفين الأجانب وعائلاتهم. هذه الحزمة المالية تبدو وكأنها مصممة لدفع المستثمر لاستنزاف ميزانيته قبل أن يبدأ الإنتاج أصلاً.
طيب، إذا توقفنا عند آلية السعودة تحديداً، سنجد أنها أداة هندسة اجتماعية واقتصادية وليست مجرد تكلفة كما يظن البعض.
كيف تعمل ميكانيكياً إذن؟
النظام يفرض رسوماً مرتفعة على استقدام وتجديد إقامات العمالة الأجنبية. في المقابل، توظيف المواطنين، رغم أن رواتبهم قد تكون أعلى أولياً، يعفي الشركة من تلك الرسوم.
أها، ويدخلها في نطاقات خضراء تمنحها مزايا حكومية، أليس كذلك؟
100%. هذا يعني أن الرسوم هنا تعمل كآلية توجيه قسري، إما أن تدفع للحكومة مقابل استيراد العمالة أو تستثمر هذا المال في تدريب وتوظيف الكفاءات المحلية.
ذكي جدا. النتيجة في كلتا الحالتين هي دمج الاستثمار الأجنبي في النسيج الاقتصادي المحلي. هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأننا طوال الدقائق الماضية كنا نتحدث عن التكاليف، الرسوم، والحدود الدنيا، صورة تبدو قاسية جداً للوهلة الأولى.
فعلاً، تبدو كالسياسة التي تعتمد على العصا فقط.
بالضبط، لكن المصادر تكشف عن الوجه الآخر لهذه المعادلة، سياسة العصا والجزرة. إذا كانت الرسوم هي العصا التي تبعد غير الجادين، فما هي الجزرة هنا؟
الجزرة هنا تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. نحن نتحدث عن أهداف ضخمة جداً، مضاعفة الاستثمارات السنوية 3 مرات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لأكثر من 20 ضعفاً للوصول إلى أهداف 2030.
ولتحقيق هذه القفزة الهائلة، من الواضح أنه لا يمكنك الاعتماد على التنظيم الصارم فقط.
أكيد، يجب أن تصنع استثناءات مدروسة بدقة للقطاعات التي تشكل مستقبل الاقتصاد.
نعم، لاحظت في المصادر أن هناك قطاعات تبدو وكأنها تعيش في واقع موازٍ تماماً.
مثل ماذا لفت انتباهك؟
الطاقة الخضراء، التكنولوجيا الحيوية، التقنية المتقدمة، والرعاية الصحية. هذه القطاعات تحظى بمعاملة ملكية. نتحدث عن إعفاءات ضريبية ضخمة، واستثناءات من بعض الرسوم المزعجة، وحتى دعم حكومي لتكاليف تدريب الموظفين.
صحيح، هو تفضيل استراتيجي.
النظام يقول لك باختصار، القاعدة هي أن تدفع لتثبت جديتك، ولكن إذا جلبت تكنولوجيا تحلية مياه مبتكرة أو قررت بناء مركز أبحاث للذكاء الاصطناعي، فسنقوم بتمزيق فاتورة الرسوم وسنفرش لك السجاد الأحمر.
تشبيه ممتاز. وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن هذه هي الترجمة الحرفية لجهود التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. النظام يستخدم الرسوم كأداة مساومة.
أداة مساومة كيف؟
أنت لا تملك أداة مساومة إذا كان سوقك مجانياً ومفتوحاً للجميع. من خلال وضع تسعيرة أساسية مرتفعة، تصبح الإعفاءات ذات قيمة هائلة، وتتحول إلى ورقة تفاوض قوية لجلب التكنولوجيا ونقل المقرات الإقليمية للشركات الكبرى.
يعطونهم استثناءً من شيء هو في الأصل مكلف جداً؟ فيشعر المستثمر بقيمة هذا الحافز.
عمله كالمستثمر السعودي، ويحق له تحويل أرباحه ورؤوس أمواله بحرية تامة.
وهذا المزيج من الحوافز المالية والحرية التشغيلية هو ما يكسر حاجز الخوف لدى رؤوس الأموال الضخمة.
تماماً، هو توازن دقيق بين أخذ ما يحتاجه الاقتصاد وإعطاء المستثمر ما يحتاجه من أمان.
حسناً، هذا كله يبدو متماسكاً جداً من وجهة نظر الحكومة والمستثمر الأجنبي الضخم، لكن دعنا ننزل إلى أرض الواقع قليلاً، إلى الشارع التجاري.
تفضل، ما هو السيناريو؟
ماذا عن التاجر المحلي؟ ماذا عن الشركة السعودية المتوسطة التي كافحت لسنوات في السوق؟ ألا تخشى هذه الكيانات المحلية من أن يأتي هذا المستثمر الأجنبي العملاق مدججاً بالتكنولوجيا ومعفاً من الرسوم ضمن قطاعات الأولوية ليلتهم حصتها في السوق؟
هذا التخوف شائع ومبرر جداً.
بصراحة، إذا كنت صاحب شركة محلية، سأشعر بتهديد وجودي من هذا الانفتاح.
مبرر جداً في الاقتصادات النامية التي تفتح أبوابها بلا خطة. لكن الآلية التي تعمل بها هذه الرسوم توفر حماية هيكلية للتاجر المحلي.
كيف تحميه والباب مفتوح للشركات الكبرى؟
من خلال القضاء على المنافسة السفلية. شوف، التاجر المحلي لا يخسر عادة أمام الشركات العالمية الكبرى التي تقدم جودة عالية، بل يخسر أمام الكيانات الأجنبية الهامشية التي تتدفق وتكسر الأسعار.
أها، بتقديم منتجات رديئة أو خدمات دون المستوى.
صحيح، أو بالتهرب من الضرائب والالتزامات. حاجز الرسوم والحدود الدنيا لرأس المال الذي تحدثنا عنه يمنع هذه الكيانات الهامشية من الدخول أصلاً.
يعني أن التاجر المحلي لن يجد جاره في السوق يبيع نفس المنتج بنصف السعر لأنه يعمل من باطن الاقتصاد غير الرسمي.
تماماً. المنافسة التي يواجهها التاجر المحلي الآن هي منافسة علوية.
ماذا تقصدين بالمنافسة العلوية؟
يعني دخول شركات أجنبية كبرى يفرض معايير جودة جديدة في السوق. هذا يجبر الشركات المحلية على الاندماج أو التطوير أو حتى عقد شراكات استراتيجية مع هؤلاء القادمين الجدد.
كأن يصبحوا وكلاء أو موردين محليين لهم مثلاً.
بالضبط. بدلاً من التنافس على نفس الشريحة المحدودة، الاستثمارات الأجنبية الكبرى تخلق قطاعات جديدة بالكامل وتوسع حجم الكعكة الاقتصادية وتزيد من الطلب على الخدمات المحلية المكملة كاللوجستيات والمقاولات والخدمات القانونية.
لكن هل الأرقام تدعم هذه النظرية المتفائلة فعلاً؟ المصادر تشير إلى زيادة بنسبة 24% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025،
وهي نسبة لا يستهان بها.
صحيح، لا أريد أن أكون متشككاً هنا، ولكن ألا يمكن أن تكون هذه الزيادة مجرد طفرة مؤقتة؟ ربما صفقة استحواذ واحدة ضخمة أو مشروع بنية تحتية عملاق أدى إلى تضخم هذا الرقم لسنة واحدة فقط، ولن يكون مستداماً في ظل هذه الرسوم؟
التشكيك في الأرقام الإحصائية القصيرة الأمد أمر صحي دائماً في التحليل الاقتصادي، ومع ذلك، التفاصيل الكامنة في تقارير الاستثمار توضح أن هذه الزيادة كانت أفقية.
أفقية؟ بمعنى أنها شملت قطاعات متعددة؟
نعم، شملت قطاعات متعددة ولم تقتصر على صفقة يتيمة. النمو الأفقي بنسبة 24% في بيئة تفصل وتفلتر الاستثمارات هو دليل قاطع على نجاح الوضوح التنظيمي.
الوضوح التنظيمي أهم من التكلفة نفسها بالنسبة لهم.
100%. المستثمرون لا يهربون من الرسوم بحد ذاتها، بل يهربون من الرسوم المفاجئة والسياسات المتقلبة.
المجهول هو ما يخيف رأس المال.
صحيح. عندما يرى المستثمر العالمي أن النظام شفاف والتكاليف معلنة مسبقاً وآليات التقاضي وحماية الحقوق واضحة، فإنه يبني نموذج عمله المالي على هذه الأرقام ويتخذ قرار الدخول بثقة. هذا النمو هو ثمرة نضوج البيئة التشريعية أكثر من كونه مجرد قفزة عابرة.
إذن ما نصل إليه في ختام غوصنا المعمق اليوم هو تغيير جذري في نظرتنا لمفهوم التكلفة التنظيمية. الرسوم في هذا السياق الاقتصادي الجديد لم تعد مجرد جباية أو أرقام تذهب لتختفي في خزينة الدولة،
بل أصبحت أداة استراتيجية ديناميكية.
تماماً، لقد أصبحت هي اللوحة الأم التي توجه طاقة الاقتصاد، هي الفلتر الصارم الذي يبقي المتلاعبين خارج اللعبة، والمحرك الذي يمول بنية تحتية تليق بأعمال القرن 21.
والأهم من ذلك، أصبحت أداة مساومة بالغة الدهاء.
صحيح، تفرض كجدار لحماية السوق من الاستغلال وتفتح كبوابة واسعة لمن يحمل معه التكنولوجيا المتقدمة والوظائف النوعية التي تبني مستقبلاً لا يرتفع وينخفض مع مؤشرات برميل النفط.
وهذا يقودنا إلى نقطة أعمق تستحق التفكير ملياً من الجميع، وهي كيف سيؤثر هذا النموذج السعودي على القواعد غير المكتوبة للاقتصاد العالمي بإكمله؟
كيف ذلك؟
لعقود طويلة كانت الاقتصادات الناشئة والدول النامية منخرطة في سباق محموم نحو القاع، استراتيجية واحدة كانت سائدة، من يقدم ضرائب أقل ورسوماً أضرف وحقوق عمالة أقل يفوز برأس المال.
سباق التنازلات السيادية لجذب الأموال السريعة.
بالضبط، ولكن إذا كان نموذج الفلتر المالي الصارم قد أثبت نجاحه وجذب زيادات مضطردة في الاستثمارات عالية الجودة، فهل نشهد اليوم بداية النهاية لعصر الملاذات الاستثمارية المجانية؟
تساؤل مخيف للدول التي تعتمد على تلك النماذج.
هل سيصبح نموذج الدخول المنظم والمشروط بالقيمة المضافة هو المعيار الذهبي الجديد الذي سيجبر دول المنطقة والعالم النامي على تغيير سياساتها؟ إنها فكرة تقلب موازين اللعبة بأكملها، أن تكتشف الدول أخيراً أن فرض ثمن باهظ للدخول قد يكون هو أذكى طريقة لجذب من يملكون القيمة الحقيقية.